وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. قال وأدلة وجوده مدخولة كقولهم الواحد لا يصدر عنه أمراض ولا شك لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده ولا لمن تثبت صلاحية التأثير عنه لأن المؤثر هنا مختار ولا لمن انتهى المصلي في البحث المتقدم بتأكيد النظرية التي قال بها الفلاسفة والعرفاء في أن الصادر الأول عن الله عز وجل هو العقل، وخلاصة النظرية كانت مبتنية على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى قاعدة الواحد البسيط، الواحد لا يصدر إلا من الواحد، الواحد لا يصدر إلا الواحد. المقدمة الثانية لابدية وجود الترتيب بين العلة وبين المعلوم. المقدمة الثالثة تقسيم الموجودات إلى الجواهر والأعراض، الجواهر خمسة والعرض حقيقة واحدة، ولا يمكن أن يكون الصادر الأول عن الله عز وجل العرض للإشكالات المذكورة، ولا يمكن أن يكون المادة ولا الصورة ولا الجسم ولا النفس، فلم يبقى إلا العقل. فإذا ما قلنا أن العقل هو الصادر الأول عن الله عز وجل لزم من ذلك عدم صدور أي شيء عن الخالق وهذا باطل. إذن الصادر الأول عن الله هو العقل الأول، ثم العقل الأول بسيط مجرد ذاتا مجرد فعلا مستغني في وجوده وفي تأثيره عن الخالق. العقل الأول بدوره خلق عقل ثاني وفلك الأول، والثاني عقل ثالث وفلك ثاني، والثالث عقل رابع وفلك ثالث، وهكذا إلى العقل العاشر والفلك التاسع. العقل العاشر يسمى بالعقل الفعال، الفلك التاسع يسمى بفلك القمر. العقل الفعال هو الذي خلق هذا العالم، وبتعبير الفلاسفة والحكماء يقولون هذه العقول العشرة مرجعها إلى الله والعالم مرجعه إلى الله، لكن سوى البيت الإلهي يمتد ويصل إلى عباده وإلى مخلوقاته في الوسائط والقنوات. القنوات هي هذه العقول العشرة. هاي النظرية اللي يقول بها الفلاسفة يقولون الفيض الإلهي مثال مثل الماء، ماء البحر أو ماء المحيط، عندما هذا الماء يأتي ويتفرع إلى السواقي والأنهار البسيطة الصغيرة، الماء المحيط أو ماء البحر لا يمكن أن يصل إلى تلك النسمة الصغيرة المستضعفة الموجودة في هذه الغابة بالمباشرة وإنما بالواسطة. صحيح؟ الواسطة شنو هي؟ هاي الأنهر والروافد الصغيرة. الفيض الإلهي هكذا، الفيض الإلهي فرد حقيقة واسعة وكبيرة وقوية جدا لا تصل إلى كل المخلوقات بالمباشرة وإنما عبر قنوات، هذه القنوات هي هذه العقول العشرة.
اللي يسموها مجاري الفيض الإلهي، مجرى الفيض. هسه المتكلمين رادين هاي النظرية، ومنهم المصنف نظرية العقول العشرة. طبعا المصنف راح يذكر ثلاثة من الأدلة، أهم أدلة الفلاسفة لإثبات نظرية العقول العشرة، وكل نظرية وكل دليل دليل راح يجاوبه. لكن فعلا احنا بالنسبة للاستدلال الأول عندنا مجموعة من التفاهم للأسئلة والتأملات. بالنسبة إلى الاستدلال الذي كان مبني على ثلاثة مقدمات، المقدمة الأولى كانت الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والواحد لا يصدر إلا الواحد. سؤال، هل هذه القاعدة تجري في كل العلم لو في بعض العلم؟ الفلاسفة يقولون هذه القاعدة تجري في كل العلم، احنا نقول لا، هذه القاعدة تجري في بعض العلم. هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا بلا الواحد ولا يصدر إلا الواحد، هذه في العلم المادية صحيح، في العلم التكويني صحيح، وبعبارة أخرى في العلم المجبورة صحيح، أما في العلم المختارة فليست صحيح. والدليل على ذلك واحد من الأدلة المجتمع، النفس الإنسانية كائن مريد أم مجبور؟ الإنسان شنو هو؟ الإنسان مختار، الإنسان مختار. هل يمكن للإنسان أن يصدر فعلين منه أم لا؟ هل يبغض أم يأكل؟ هل يشرب؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن. إذا كانت العلة مريدة يمكن أن يصدر عنها أفعال متعددة، شو الإشكال فيها؟ هذا أول. الله تبارك وتعالى أيضا علة مريدة، والعلة المريدة لا تحكمها قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد في العلل التكوينية، في العلل المجبورة. النار مجبورة على إعطاء الحرارة من مختارة، لذلك النار لا يمكن أن تعطي غيرها، هذا صحيح. الثلج مجبور على إعطاء البرودة، لذلك الثلج مو قادر على إعطاء البرودة والحرارة معا. أما إذا كان الإنسان مريد والله عز وجل مريد يفعل الأفعال المتعددة، والتعدد ناشئ من تعدد الإرادة، التعلقات الإرادة. الإنسان قادر على الحركة وقادر على السكون، هل السكون صادر عنه؟ هل الحركة صادرة عنه؟ وإلى آخره. هذا أول. ثانيا، إحنا نشوف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هاي القاعدة لو طبقناها في الله عز وجل يلزم منه، طبعا هاي الإشكالات ما نذكرها عند المصنف، المصنف فقط لمسة لمسة سواء، لكن احنا تفسير سواء. ثانيا، إذا أمرنا بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أو لا يصدر إلا الواحد، يلزم إذا طبقنا هذه القاعدة في واجب الوجود يلزم خروج الواجب عن كونه واجب. ليش؟ لأنه عندما نقول الله لا يمكن أن يصدر إلا العقل الأول، لماذا؟ هل عدم الصدور يعجل في الخالق؟ لو عدم الصدور لعجل في المخلوق، شنو الجواب؟ هل الله تعالى عاجز في عدم اصدار عقل ثاني او عقل ثالث مباشرة بحيث يصدر العقل الثاني بالواسطة ويصدر الانسان بالواسطة؟ لا، اذا الله تعالى مو عاجز، الله تعالى قادر. فاذا الواحد لا يصدر الا الواحد، هاي ليش؟ الواحد لأنه غير قادر على إصدار أكثر من واحد لا يصدر إلا الواحد. أما ذات المصدور ذات الصادر، ها، ذاته هو لا يمكن صدوره إلا عن واحد كلاهما. إذا جئت الأول يعني العجز في المقدر في العلة، يلزم كون الله عز وجل عاجز، وإذا قال الله عاجز فلك عن كونه واجبا وهذا خلف. أو أقول العجز في المقدور، العجز في المقدور إحنا في مصحة القدرة يعني تثبت أن قدرة الخالق بالنسبة للمخلوقات قدرة متساوية، كما أن حاجة المخلوقات إلى الخالق بالنسبة متساوية، يعني أي مخلوق من أجل تكون شيء هو ممكن وكل ممكن يحتاج. فليش هذا العقل فقط يحتاج إلى صدور واحد لا يمكن أن يصدر بركل أو ثلاثة أو أربعة؟ يعني لماذا العقل الأول هو الذي يصدر بالمباشرة عن الله، مو العقل الثاني، مو العقل الثالث، مو الفلك، مو شيء ثاني؟ هذا ترجيح من دوري شنو مرجح، وهذا أيضا من هذا المعنى قال إلك ترجح بلا مرجح. كم إشكال قاعدة؟ ثلاثة. أولا القاعدة تخصيصا تخصصا مو تخصيصا، تخصصا تشمل الألم التكوين المادي مثل النار والثلج. ثانيا هذا المبنى ما يكون باطل. ليش؟ لأنه يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا أو يلزم من الترجح بلا مرجح. فإذا المقدمة الأولى شنو صارت؟ باطل. نجي إلى نفس هاي القاعدة، الواحد لا يصدر إلا من الواحد في العلم التكويني. واحنا في البداية شنو سوينا؟ جبناها من العلم المجردة إلى العلم المادي. هاي القاعدة في العلم المادي أيضا باطلة. ليش باطلة؟ لأنه شنو المانع؟ ما هو المانع في أن الله عز وجل يعطي للناس قابلية على إصدار أمرين في وقت واحد؟ شنو هو الإشكال؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ ما هو المانع في أن الله تعالى يعطي للثلج قابلية في أن يلقى شيئين في وقت واحد؟ شنو الإشكال؟
يمكن
يعني الثلج. طيب؟ في كل شيء. في الثلج لا يمكن أن يصدر إلا الواحد. أما الشمس، الشمس هل تعطي الحرارة؟ هل تعطي النور؟ إذا لا أثر للشمس لا أثر الواحد. فهذا التجربة ودل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج. فإذا كانت الشمس علة للنور والحرارة، إذا أمكن صدور المتعدد عن الواحد. فإذا الأول قاعد الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، كونها تجري في الله عز وجل باطلة. إذا نقبلها نقبلها في العلة التكوينية. ثانيا في العلة التكوينية أيضا لا نقبلها، وإنما هذه قاعدة جزئية. في بعض العلم المادية، العلة المادية لا يمكنها أن تصدر إلا واحدا، وهذا عدم الإمكان إحنا ما نكتشفه من البرهان العقلي، وإنما بالتشفير من التجربة الخارجية. لأنه كل خارج يشوف النار لا تصدر إلا الحرارة، يقول الحرارة لا تصدر إلا قبل النار أو العكس. وإلا لعله العلم لو تطور يكتشف آثار أخرى للنار. فإذا قاعدة الواحد شنو صارت؟ هذه بالصورة القلم الأحمر. نجي إلى القاعدة الثانية، المقدمة الثانية، لزوم وجود السلفية بين العلم والمعنى. نقول هاي السلفية أيضا ملازمة. ليش؟ لأنه إذا ثبت أن الله تعالى قادر أولا، ثانيا الله تعالى حكيم، ثالثا الله تعالى مريد، هاي الأمور تثبت لنا من إمكانية الاستغناء عن السلفية بين العلم والمعلوم. ليش؟ لأن الله تعالى بقدرته وإرادته وحكمته يفعل الأشياء للمصلحة وإلا للسخية. لماذا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان؟ لأنه رأى فيه المصلحة. لماذا الله تبارك وتعالى خلق الرسول الأعظم؟ لأن خلقه فيه مصلحة. لماذا خلق الجنة؟ فيها مصلحة. لماذا خلق النار؟ فيها مصلحة. كل شيء فيه مصلحة الله تعالى خلقه، وخلقه بماذا؟ بالقدرة والإرادة والحكمة، اللي القدرة والإرادة تعلم الاختيار، الحكمة تعلم المصلحة. صحيح؟ زين، هسه يجب أن يكون بين الله وبين الإنسان سلفية؟ إذا كان الفاعل مريد معناته الإرادة إذا تعلقت بشيء يكفي في إيجاده سلفي أكو أو ما سلفي بين النور وبين النار شنو السلفية؟ سلفية ما هو أصلا بين النور والنار أو بين النور وبين السرعة مثلا شنو سلفية ما هو أصلا؟ فإذا ما هو المانع في أن الله عز وجل يجعل قابلية في العلة على أن تصدر الشيء غير المصلحة؟ شنو المانع في ذلك؟ هل المانع عقلي يلزم من جمع النقيضين أو يلزم من الفرد أو يلزم من التسلسل أو الضوء أو ما أشبه؟ فعلا هاي قاعدة السلفية التي تقولونها قاعدة متامة. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي قالوا الموجود إما عرض وإما جوهر، بما أنه لا يمكن أن يكون الصادر الأول العرض، لا يمكن أن يكون المادة من الجوهر ولا الصورة من الجوهر ولا الجسم من الجوهر ولا النفس من الجوهر، يكون العقل فقط. نقول ما هو الدليل على ذلك؟ احنا بالنسبة للجواهر عندنا مجموعة مناقشات. اولا، هل الجسم جسم الجسم لا يمكن ان يصدر عن الله لانه امران والواحد لا يصدر منه الا الواحد؟ احنا اذا بطلنا القاعدة بعد امكانية صدور الجسم من الله تعالى كنه ممكن يمكن يكون صادر الاول هو الجسم. النفس قلت هي غير مستقلة في التأثير لأنها تحتاج إلى البدن، فلن يمكن أن تصدر عن الله عز وجل. ما هو البرهان على ذلك؟ يمكن أن تكون الناس من دون بدن مؤثرة، والدليل على ذلك الأرواح بعد الموت، هل هي مؤثرة في الوجود أو مو مؤثرة؟ الأرواح بعد الموت تؤثر وتدعو وتشفع وما أشبه. فإن هذه الآثار اللي أنتم بعد تقولون كلها آثار صحيحة وتامة. فإذا يمكن أن يكون الصادر الأول مو العقل، الجسم، ليش؟ لأن قاعدة الواحد إذا بطلناها أمكن صدور الجسم عن الله. ثانيا، يمكن أن يكون النفس هي الصادر، لأنه النفس أيضا يمكن أن تكون مستقلة في التأثير عن المادة، والدليل أرواح الأموات بعد الموت، صحيح؟ إذا اعتبرت هذا، إذا كون الصادر الأول عن الله عز وجل العقل الأول، هاي النظرية شنو صارت؟ مو منحصرة. انتوا تقولون العقل فقط والا لازم عدم صدور شيء عن الله؟ نقول لا، العقل محتمل، الجسم محتمل، النفس محتمل. ثانيا، بدءا تقول العقل واحد او ليس بواحد، شنو الجواب؟ العقل واحد ولا متعدد؟ واحد. العقل اذا كان واحد كيف خلق العقل الثاني والفلك الاول؟ العقل الثاني والفلك الأول متعدد لو واحد فيه متعدد. قاعدة الواحد لا تتحمل هذا. يجاوبوا يقولون لا، احنا عندما نقول العقل الأول خلق العقل الثاني والفلك الأول من باب أن العقل الأول له جهات متعددة. فرد جهة العقل الأول له ماهية، فرد جهة العقل الأول له وجود، فرد جهة العقل الأول له إنكار، فرجها العقل الأول له فاعلين. إذا بالجهات الأربعة، بجهة النفس يعني الماهية والإنكار خلق الفلك، بجهة الكمال يعني الوجود والفاعلية خلق العقل الثاني، فهو متعدد، صحيح؟ إذا العقل الأول بما أنه واحد ولكن له جهات متعددة، بتعدد الجهات خلق العقل الثاني والفلك الأول. إحنا نفهم نقول هذه الجهات هل هي أمور حقيقية أو أمور اعتبارية؟ شنو الجواب؟ إذا قلت تعدد الجهات يعني الواهية والإمكان والوجود والفاعل أمور اعتبارية، كيف يمكن أن يؤثر الأمر الاعتباري في الأمر الكوني الأمر التكويني؟ كيف يمكن تعدد الجهات التي هي حقائق اعتبارية ليس لها حظ من الوجود الخارجي، كيف تؤثر في إيجاد العقل الثاني والفلك الثاني الأول اللي هن ذي وجودات خارجية؟ أنا أحتاج إلى جواب. ثانيا، إذا قلت هذه أمور تكوينية وحقيقية، إذا كانت أمور تكوينية حقيقية مثلا، فنقول هل هي أمور تكوينية واقعا موجودة؟ يعني العقل حقيقة مبسطة مركبة من أربع جهات؟ من الماضية والإنكار والوجود والفاعل. إذا قلت نعم يلزم خروج العقل عن كونه بشير أولا لازم أن يكون مرتب، وهذا كله سنين لازم صدور الكثير عن الواحد، لأن هذا العقل الواحد هذا أربعة، يعني له أربعة أجزاء، فلازم أن لم يصدر عن الله تعالى فرد شيء واحد بسيط، لازم صدور عن الله شيء واحد مركب من أربعة أجزاء. نبقى عندنا الاحتمال الثالث، تقول بين الجهات الماهية والوجود والإمكان والفاعل حقائق انتزاعية، حقائق مو اعتبارية لأنه لا يؤثر الأمر الاعتباري في الوجود الكوني، مو تكوينية حقيقية لأنه يزال تركه العقل ونقض الكلام. لابد أن تقول حقائق انتزاعية. إذا حقائق انتزاعية، الحقائق الانتزاعية لها منشأ انتزاع، وإذا كان الأمر الانتزاعي راجع إلى منشأ الانتزاع، يعني الحقيقة الانتزاعية له حظ من الوجود الكون، فلزم أيضا تركب الواحد من الكثير. هذا السؤال الأول اللي تفرع عليه مجموعة من الأسئلة. هي المسألة يقول ليش العقول عشرة ما قالت عشرين؟ ما هو الجواب؟ ثم لماذا الأفلاك تسعة ما صارت عشرين؟ ما هو الجواب؟ فإذا هاي النظرية التي بناها الفلاسفة وإلى اليوم بعض الفلاسفة يعتقدون فيها إلى هذا اليوم، وبعض الأساتذة والأسباب يعتقدون بهذه النظرية، هذه النظرية التي أقاموها مبتنية على مقدمات الثلاث، هذه المقدمات الثلاث كلها هذا تفصيل الجواب. هسه خلينا نقرا المطلب في الجواب الأصلي. أقول لما بين انتفاء الجدل بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل، احنا راح نقرا سريع لان بعدين يحتاج الى توضيح، شرع المصنف في بيان انتفاء الجدل بثبوت هذا العقل، وذلك ببيان ضعف ادله المثبتين للعقل. واعلم ان اكثر الفلاسفه اكثرهم والى اليوم ذهبوا إلى أن المعلول الأول الصادر عن الله هو العقل الأول، وهذا العقل الأول موجود مجرد عن الأجسام ومجرد عن المواد في ذاته وفي تأثيره معنا. ثم إن نعمة العقل يصدر عنه عقل ثاني وفلك الأول، ليش؟ لتكثر العقل الأول باعتبار كثرة جهاته، جهات الشم واحدة أربع، وجود ماهية إمكان وفاعل، باعتبار كثرة جهاته الحاصلة من ذاته ومن فاعله. ثم يصدر من العقل الثاني عقل ثالث وثلث ثاني، وهكذا إلى أن ينتهي العقل الآخر وهو المسمى بالعقل الفعال، وهي الثلث الآخر الثالث الآخر طبعا الثالث وهو ثلث القمر. والتدل على إطلاق الجواهر المجرد التي هي العقول العشرة بوجود الأول، قالوا أن الله تعالى واحد فلا يكون علما المتكثر على قاعدة الواحد، فيكون الصادر عن الله واحدا فلا يخلو إما أن يكون الصادر عن الله هذا الواحد إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا، والأقسام كلها باطلة سوى الأخير اللي هو العقل. أما الأول الجسم ليش باطل؟ فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة، هذا بعد ممكن على درس البارحة لكن درس شوفوا شو اللي بدنا، فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة، وقد بينا أن المعلول الأول واحد والمادة والصورة سوى واحد اثنين، وإلى هذا قسم وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله الواحد لا يصدر عنه أمراض أو إلى مثل الشيخ الطوسي. وأما الثاني فلأن المادة يعني كون الصادر الأول عن الله هو المادة، فلأن المادة هي الجوهر القابل للصورة مو الفاعل للشيء، والقابل لا يمكن أن يكون فاعلا لأنه يلزم اجتماع كون الشيء قابلا وفاعلا من جهة واحدة، وهذا محال، فلأن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعل، يعني مسلسل الأشياء وعلم الأشياء، لأن نسبة الإنسان ونسبة الفاعل نسبة الوجود، ويستحيل أن تكون نسبة الشيء الواحد إلى الواحد نسبة إمكان الوجود في وقت واحد، فإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم تكن هي المعلوم الأول الفاعل على غيره من المعلولات، لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلة لما بعده من المعلولات، هذا مضافاً إلى إشكال أنه يجب أن تقدم الشيء على نفسه وما أشكال. وإلا قال القسم أشار بقوله مصنف وإلا أي مو وإلا ولا لمن تفت يعني ولا سبقة أي ولا ولا ترك سبقة محدود مقدر ولا سبقة لما انتفت صلاحية التأثير عنه اللي هو المادة عبارة عن المادة أي لا تبقى المادة التي لا تسمح أن تكون فاعلة وإذا لم تكن سابقة المادة لم تكن هي المعلوم الأول لما بينا أن المعلوم الأول سابق على غيره من المعلوم الأفضل أو حسنه وأما الثاني فإلى أن الصورة يعني كون الفاعل الأول هو صورة فإلى أن الصورة مرتبطة في فاعليتها وتأثيرها للمادة لأنها عندما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة وشيء ما لم يتشخص لم يوجد وإنما تكون كذلك إذا كانت الصورة مقارنة للمادة فلو كانت الصورة هي المعلوم الأول الصادر عن المادة السابق على غيره لكانت مستنية في عينيتها عن المادة وهو معها لأن الصورة بدون المادة لا تتشخص في الخارج فالحاصل أن الصورة محتاجة لوجودها الشخصي إلى المادة فلا تكون سابقة على المادة في الوجود وعلى غيرها من الممكنات لاستحالة اشتراط السابق باللاحق السابق يعني الصورة باللاحق عن المادة وإلى هذا أشار بقوله ولا سبقة من شروط أي الصورة اللي مشروطة باللاحق أي بالمادة في وجوده في وجوده يعني في تشخصه وتأثير هذا المراحل وجوده هذا تعبير مسامح إذا لم يحدث أحسن في تشخصه وتأثيره وأما الرابع يعني كل صار الأول هو الناس فهي أن النفس إنما تفعل بواسطة البلد فلو كانت النفس هي المعلول الأول لكانت علم لما بعدها ومظنها بدلها لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية في فعلها عن البدن فلا تكون نفسا بل عقلا يعني الشيء الذي يستغني عن يستغني في التأثير عن المادة من هو العقل فيجب انقلاب الشيء عما هو عليه وانقلاب الشيء عما هو عليه هذا من أبدع المخالفات وهو المخالف فهي إذا مشروط تأثيرها بالأجسام فلو كانت النفس سابقة على الأجسام لكانت سابق من هو النفس مشروطا بالله في الجسد في التأثير المستمر إليه وهو مخالف إليه يعني إلى هذا اللاحق وإلى هذا أشار بقوله ولا تبقى لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسد في تأثيره فلم يبقى إلا العرب شوف العرب وأما الفارس فلأن العرب محتاج في وجوده الى الجوهر نفس الاشكالات مال النفس ما له صوره وارده عليه فلان العرض محتاج في وجوده الى الجوهر فلو كان المعلم الاول عرضا لكان عله للجوهر كلها فيكون السابق مشروطا باللاحق في وجوده وهو باطل بالضروره واليه اشار المصنف بقوله ولا تبقى لمشروط باللاحق في وجوده فالحاصل ان الصوره والعرض مشروطان بالماده والجوهر طبعا هذا نفسه نشر مرتب ان الصوره والعرض مشروطان أي بالمادة هذا يرجع إلى الصورة بالجوهر يرجع إلى العرض فلا يكونان سابقين عليهما والنفس إنما تؤثر بواسطة الجسم فلا تكون متقدمة على الجسم تقدم العلم على المعلوم وإلا لاستغنت النفس في تأثيرها على الجسم إذا عرفت هذا الدليل فنقول بعد تسليم أصوله يعني الأصول كلها من مسلمة ليش؟ لأن أول عند المصنف الجسم مو حقيقة مركبة من المادة والصورة الجسم حقيقة بسيطة اتصالية ثانيا الصورة مو جوهر من الجوهر الصورة حقيقة انتزاعية فالعالم كلام يصنف يقول يقول على تسليم الأصول يعني هالمقدمات اللي قال من يقول الجوهر خمسة أو أعراض أو أشياء فإذا سلمنا مع ذلك بذلك ولكن الناقش الناقش في أصل الاستدلال بعد تسليم أصوله إنه إنما جلزمت هذا الكلام يعني الواحد لا يصير إلا من الواحد لو كان المؤثر موجبا موجبا يعني مجبورا وأما إذا كان المؤثر مختارا فلا لا تجد فيه قاعدة ليش؟ فإن المختار تتعدد آثاره وأفعاله بحسب المصلحة وبحسب القدرة والإرادة والحكمة وسيأتي الدليل على أن الله تعالى مختار لكن تفصيل الجواب إحنا بعد بينا من الخارج وصلى الله على محمد وآله الطاهرين